الرابعة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
تحية صباحية نهديها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات إخبارية اقتصادية رياضية وثقافية.
ترافقوني في هذا المشوار الصباحي فيروز توفيق، سعد صباحك.
صباح الخير جميلة أبو شنب وسلامتك.
الله يسلمك.
وبرفقتنا اليوم أيضا نبيل شوفان على النشرات، سليمان ياسيني في المواجيز، أقوال الصحف نتابعها مع محمد بوشيبة، سليم فريني في التنسيق، وعلى إخراج والهندسة الإذاعية ناجي عطية.
نستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جميلة وفيروز، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: زلزال بقوة 7.9 يهز وسط تركيا. تزامنا مع معارك ضارية في بخموت، أوكرانيا تتعهد بعدم ضرب الأراضي الروسية بصواريخها الغربية المتطورة، وإسرائيل تدرس مدها بالقبة الحديدية. واشنطن تحذر من أسطول مناطيد صيني يراقب القارات الخمس، والجمهوريون ينتقدون بايدن. اجتماع خماسي في باريس وسط توقعات بخارطة طريق للبنان.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا، والبداية بهذا الخبر العاجل، حيث قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 7.7 هز وسط تركيا في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ووقع على عمق 10 كيلومترات. وقالت السلطات التركية إن 5 لقوا حتفهم، كما انهار 16 مبنى بعد الزلزال. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن السكان شعروا بالزلزال في لبنان وسوريا وقبرص. قال مؤسس مجموعة مرتزقة فاغنر إن معارك ضارية تدور مع القوات الأوكرانية في شوارع باخموت الواقعة في شمال دونيتسك، فيما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن 140 عنصرا من ميليشيا فاغنر قتلوا أو جرحوا في معارك المدينة. وتزامنا مع هذا الوضع المعقد، أكدت كييف أن الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها لكييف لن تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق الأوكرانية المحتلة روسيا فقط. من كييف محمد الزاوي.
لا تهدأ جبهات القتال في شرق أوكرانيا، ولا تكف هيئة الأركان الأوكرانية في بياناتها عن التحذير من موجات جديدة من القصف الروسي. قصف ضرب منطقة خاركيف ودمر جانبا من مؤسسة تعليمية في المدينة، كما أصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة. وفي خرسون جنوبا أدى القصف الروسي لمدينة تشورنابايفكا إلى تدمير 6 مباني سكنية وإصابة مدنيين بجروح، بينما يستمر القصف المتبادل على مر الساعات الأخيرة على ضفتي نهر دنيبر في هذه المنطقة. الجيش الأوكراني أعلن أنه تمكن من صد عدد من الهجمات الروسية في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، وشن من جانبه غارات على مناطق تمركز القوات والمعدات العسكرية الروسية ومراكز تجمع منظومات الصواريخ المضادة للطائرات. في غضون ذلك كذب رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا المعلومات المتعلقة بسيطرة القوات الروسية على بلدة بلاهوريفكا في ضواحي المقاطعة، وقال إنها لا زالت تحت سيطرة الجيش الأوكراني. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معلقا على معارك باخموت: يجب أن نحتمل، لا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا. وفي وقت عربت فيه عدد من الدول الغربية عن قلق من مخاطر تصعيد القتال، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن ألمانيا تزود أوكرانيا بمساعدات إنسانية وعسكرية لأنها ترى في تصرفات روسيا انتهاكا لإطار السلام في أوروبا. وتابع أن ثمة اتفاقا مع الرئيس الأوكراني على ضرورة استخدام الأسلحة على الأراضي الأوكرانية فقط. ريتا خوري.
يمكن لهذه الأسلحة والصواريخ إصابة أهداف على بعد 150 كيلومترا، وهي بالتالي تهدد المواقع الروسية خلف خطوط القتال. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده درست بعناية كل عملية تسليم للأسلحة بالتنسيق الوثيق مع حلفائها، وإن هذا النهج المشترك يتيح تجنب تصعيد الحرب. من جهته اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدبابات الألمانية تهدد موسكو مرة أخرى، مقارنا بين حربه في أوكرانيا والحرب ضد النازية خلال إحياء الذكرى 80 لانتصار الاتحاد السوفيتي على جيوش هتلر في معركة ستالينغراد. ورد عليه شولتز قائلا إن تصريحاته جزء من سلسلة من المقارنات التاريخية السخيفة التي يستخدمها لتبرير هجومه على أوكرانيا. نذكر أن معايير في الدستور تحظر على ألمانيا تصدير الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان أو تشارك في حروب خارجية.
وفي وقت تشدد فيه كييف على الحصول على طائرات مقاتلة في مواجهة الوضع العسكري، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا أنه يدرس احتمال تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، ولكنه يبحث أولا التداعيات السياسية المحتملة لهذه الخطوة. إلى ذلك أشارت وزارة الخزانة البريطانية إلى عدم وجود أموال للشؤون الدفاعية على الرغم من إدراك الحاجة الملحة لإعادة التسلح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث لن يكون بوسع المملكة المتحدة تقديم عدد كبير من الجنود كما يتوقع أعضاء حلف الناتو لقوة رئيسية جديدة يقوم الحلف بتشكيلها لتعزيز دفاعاته. تعمل الولايات المتحدة على استعادة ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني تم إسقاطه بصاروخ أمريكي واحد قبالة سواحل ساوث كارولينا، وتقول الصين إنه يستخدم للأرصاد الجوية ولأغراض علمية، فيما تؤكد واشنطن ثقتها بأنه أرسل لمراقبة مواقعها العسكرية الحساسة، وهذا في رد على بيان صيني انتقد إسقاط الجيش الأمريكي للمنطاد. فايزة مصطفى،
اختراق منطاد صيني الأجواء الأمريكية هو ليس الأول من نوعه، إذ تكرر الأمر خلال الإدارة الأمريكية السابقة والحالية وفق ما أكده مسؤول في البنتاغون. لكن الاستثناء هذه المرة هو تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين نتيجة إسقاط الجيش الأمريكي للمنطاد الصيني السبت الماضي. البنتاغون الذي أكد أن المنطاد ذو أغراض تجسسية اتهم بكين بانتهاك السيادة الأمريكية. أما وزارة الخارجية الصينية التي شددت على أن منطادها أرسل لأغراض مدنية، فاتهمت واشنطن بالإصرار على استخدام القوة ولوحت باتخاذ ردود ضرورية. جلال رحيم الخبير في الشؤون الآسيوية يتوقع لجوء الصين فقط إلى الحلول الدبلوماسية.
ردات الفعل الصينية ستكون على المستوى الدبلوماسي والسياسي فقط، لأن الصين لا تملك الإمكانيات. الصين الآن ليست في وضع وليست في منطق ردود الفعل الصلبة العسكرية على ما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية من إسقاط منطاد فوق أراضيها، وهذا من حقها طبعا.
وقد تسببت أزمة المنطاد الصيني في تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين، زيارة عول عليها البلدان لإعادة فتح قنوات الاتصال بينهما وحل خلافاتهما حول قضايا جيوسياسية واقتصادية.
ليس بعيدا في هونغ كونغ تبدأ محاكمة 47 من أبرز الشخصيات المؤيدة للديمقراطية بموجب قانون الأمن القومي الذي قضى على كل معارضة في هذه المدينة، ومن المتوقع أن تصل أحكام السجن إلى المؤبد لهؤلاء الذين تتهمهم سلطات هونغ كونغ بمحاولة الإطاحة بحكومة المدينة الموالية لبكين. كذلك الحال في إيران، وعلى خلفية الاحتجاجات أوقفت السلطات امرأة صحفية وأصدرت حكما بالسجن بحق صحفي آخر رغم إصدارها عفوا واسعا عن آلاف المدانين والمتهمين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. بغداد شهدت وقفة احتجاجية نسوية للمطالبة بوقف قتل النساء وتشريع قانون لحمايتهن ضد العنف الأسري بعد أيام من مقتل مدونة شابة على يد والدها في جنوب العراق. الأنظار في لبنان تتجه إلى باريس التي تحتضن اجتماعا خماسيا اليوم الاثنين يضم ممثلين عن كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة، ورغم أن العنوان العريض للمؤتمر هو بحث العقبات التي تؤخر جر الغاز من مصر إلى الأردن فبيروت. سليمان ياسيني والتفاصيل.
اجتماع باريس الخماسي حول لبنان يبحث في سبل إعادة الثقة في هذا البلد من خلال إيجاد حل للفراغ السياسي المستمر، وهو ما يعتبره محللون بمثابة الخطوة الأساسية للبحث في الخطوات الإصلاحية الضرورية لإخراج لبنان من أزمته المتشعبة. وأفادت تقارير إعلامية أن هذا الاجتماع الخماسي على مستوى خبراء سيحدد خريطة الطريق والشروط التي يجب أن يسير عليها لبنان في المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا، أمر يمكن اعتباره نسخة لما جاء في البيان الأمريكي الفرنسي السعودي الذي صدر في نيويورك منذ أشهر، والذي يطلب تنفيذ اتفاق الطائف وضبط السلاح غير الشرعي وتنفيذ القرارات الدولية والإسراع في الإصلاحات. وأشارت هذه التقارير إلى أن هذا الاجتماع سيحصر مساعداته للبنان بالشق الإنساني للمؤسسات غير الحكومية إلى حين تقيد بيروت بالشروط السالفة الذكر. ويتزامن هذا الاجتماع مع انعقاد مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال اليوم لمحاولة إيجاد حلول للأزمتين التربوية والاستشفائية الطبية عشية إضراب عمالي دعا إليه الاتحاد العمالي العام.
يترافق الاجتماع مع انطلاق استجوابات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وإن كان على الأرجح لن يحضرها المستدعون إليها، كما يترافق مع عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال سعيا لإيجاد حلول لأزمتين التعليمية والصحية. قال وزير العدل الإسرائيلي ريف ريفين إنه لن يجمد ولو لدقيقة واحدة العملية التشريعية المتعلقة بالإصلاحات القضائية المقترحة التي أثارت تنديدا داخليا وعالميا. تصريح ريفين جاء في أعقاب بيان للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، قال فيه: أوقفوا العملية برمتها للحظة وخذوا نفسا عميقا واسمحوا بإجراء حوار. في بوركينا فاسو التي شهدت انقلابين عسكريين العام الماضي، قادتها حكومة أو تقودها الآن حكومة انتقالية منبثقة عن الانقلاب الذي نفذه الكابتن إبراهيم تراوري، دعا رئيس الحكومة الاتحاد الأفريقي إلى الاستيقاظ مدينا غيابه الواضح عن الأوضاع في بوركينا فاسو. ريتا خوري والتفاصيل.
عقب اجتماع عقده في واغادوغو مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، قال رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير دو تامبيلا إن الاتحاد الأفريقي لا ينسجم مع واقع الشعوب. وتساءل دو تامبيلا عما يفعله الاتحاد لدعم بوركينا فاسو، ثم أضاف: بينما تمر البلاد بفترة صعبة يتم إبلاغنا عن جدول زمني للعودة إلى النظام الدستوري وعن انتخابات، الانتخابات لأي غاية ولمن؟ وأوضح رئيس الوزراء أنه في الوضع الحالي يتوقع من الاتحاد الأفريقي حلولا ملموسة، مضيفا أنه يتسم بغيابه وبأقواله أكثر من الأفعال، مشيرا إلى مواصلة الطريق حتى ولو لم يحصل على الدعم، مؤكدا أن الأولوية هي محاربة الإرهاب وضمان سلامة البلاد. وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات لمجموعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، خلفت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح أكثر من مليوني شخص.
وسعت حكومة البيرو نطاق حال الطوارئ ومددتها في مواجهة احتجاجات ضد الرئيسة، احتجاجات أودت بحياة 48 شخصا على الأقل خلال شهرين. فايزة مصطفى.
انتقاد أحد أساقفة الروم الكاثوليك في البيرو رفض البرلمان تقديم موعد الانتخابات العامة دفع آلاف المتظاهرين للنزول مجددا إلى الشوارع خاصة في العاصمة ليما للمشاركة فيما وصفوها بأكبر تظاهرة في هذه التعبئة الشعبية المتواصلة منذ نهاية العام الماضي والتي خلفت 48 قتيلا. لكن احتجاجات نهاية الأسبوع تخللها استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين طالبوا باستقالة رئيسة البلاد دينا بلوارتي وبتقديم موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى نهاية هذه السنة. وكان البرلمان قد رفض للمرة الرابعة مشروع قانون قدمته رئيسة البلاد بشأن تقديم موعد هذه الانتخابات، كما علق النقاش حول المشروع إلى غاية آب أغسطس القادم. واندلعت الاضطرابات في البيرو بعد إقالة واعتقال الرئيس الاشتراكي السابق بيدرو كاستيو في كانون الأول ديسمبر الماضي بتهمة محاولته حل البرلمان الذي كان يستعد لعزله عن السلطة.
أكثر من 13 مليون إكوادوري شاركوا الأحد في انتخابات واستفتاء سيقرر ما إذا كانت البلاد ستوافق على تسليم التجار المخدرات إلى الولايات المتحدة. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. زلزال بقوة 7.9 يهز وسط تركيا. تزامنا مع معارك ضارية في بخموت، أوكرانيا تتعهد بعدم ضرب الأراضي الروسية بصواريخها الغربية.